وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته هذه الأربع ركعات قبل الظهر صلاهن بعد الظهر بعد الركعتين. وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي صلاة الزوال أربع ركعات حين تزول الشمس، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، وتارة كان يجعل التسليم في آخرها، وكان يطيل فيهن القراءة فيقرأ سورتين من الطوال أو من المئين، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ فيهن بقاف ونحوها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته سنة الظهر قضاها بعده وصلى مرة بعد العصر ركعتين، فقالت له جارية لأم سلمة يا رسول الله سمعناك تنهى عن الصلاة بعد العصر، فقال إنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين قبل الظهر فهما هاتان، والله أعلم.
اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأملاد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حظوا به طهرا وعلى أصحابه الذين رفع الله لهم به قدرا وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن صلاة التطوع، وهي كل ما زاد على الفريضة من أنواع النوافل في الصلوات، إما أن تكون رواتب الصلوات أو مؤقتات كصلاة الوتر وصلاة الضحى وصلاة التراويح، أو ذوات أسباب كصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة السفر وصلاة الوضوء وصلاة تحية المسجد وصلاة الاستخارة وما إلى ذلك، أو تكون نافلة مطلقة ليست بذات وقت ولا بذات سبب. وكل هذه النوافل يطلق عليها التطوع الذي استعمله الفقهاء بمعنى التبرع، وهكذا ياتي قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الصلاه خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان من هديه أنه يصلي النافلة في سفره صلى الله عليه وسلم ويصليها على الراحلة وهي تمشي حيثما توجهت به، فكان ذلك أحد الفارق بين الفريضة والنافلة، وأنه يجوز في النافلة أن تصلى على الراحلة في سفر بخلاف الفريضة، وكذلك فيما جاء من صلاة النافلة قعودا وإن قدر على القيام بخلاف الفريضة، وإذا كان قادرا على القيام فصلى جالسا صحت صلاته في النافلة ولكن له نصف أجر القائم وللمضطجع نصف أجر القاعد. وهكذا يأتي الفوارق بين الفرض والنفل، فجعل الله النوافل جوابرة للفرائض يجبرنا ما فيهن من خلل وتقصير. ثم ذكر لنا قول ابن عباس رضي الله عنه: ليس لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة، إنما النافلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يقول لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حين اغتسل في بحر الرحمة ليلة الإسراء، وما سواه من الأمة فإنما يصلي ما زاد على المكتوب كفارتان لما عمل من السوء والمعاصي. وهذا ملمح لمحه ابن عباس رضي الله عنه في خصوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم وشريف مكانته، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم متميز عمن سواه من جميع الخلائق، ولكن في إطلاق اللفظ سعة، كما نظير ما تقدم معنا في الباب السابق من إذا قول بأن عباس لا تقول إذا انصرفت من الصلاة، وفي الأمر سعة ولكنه لم يحمل محن، وكذلك في النافلة وتطوع لم يحمل محن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهر المعصوم بأعلى العصمة عن جميع العيوب وعن جميع الذنوب، هو صاحب النافلة، وسواه إنما تفعل تطوعاتهم بالنوافل فعل التغسيل لخطاياهم ولتقصيراتهم، فما تسمى في حقهم نافلة من ناحية هذا الملمح، وإلا ففي الأمر ساعة كما ذكرنا، وعليه إطلاق عامة أهل العلم صلاة النوافل لعموم الأمة، وصلاة التطوع لعموم الأمة، وصلاة السنن لعموم الأمة، فهي غير الفرائض ما بين مؤقتات كمثل الرواتب ومثل صلاة الوتر وصلاة الضحى ومثل صلاة العيدين ولها وقت، وما بين ذوات أسباب لها سبب ليس لها وقت مخصوص لكن لها سبب، كصلاة سنة الإحرام وصلاة سنة السفر وصلاة تحية المسجد بل بأسباب، وصلاة سنة الوضوء وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، فهذه ذوات أسباب. فإذا كانت النافلة ذات وقت أو ذات سبب وجب في النية في الدخول فيها قصد الفعل والتعيين أن يعينها، فإذا كانت غير ذلك فهي ما يسمى بالنفل المطلق، النافلة المطلقة، فمن شاء فليستكثر أي من الصلاة ومن شاء فليستقلل، وهذه النافلة المطلقة يشترط في النية فيها قصد الفعل فقط، ويجوز أن ينوي ما شاء من العدد، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. وعند الحنفية أن صلاة التطوع أربعا، وقال المالكية وفي قول عندهم أي المالكية وجوبا يسلم من كل ركعتين في النافلة سواء في الليل أو في النهار، وقيل الوجوب في الليل وأنه مكروه في النهار أن يجمع بين أكثر من ركعتين، والأمر عند الشافعية واسع، فيمكن أن يسلم من كل ركعتين ويمكن أن يصلي أربعا أو ستا أو غير ذلك. وكذلك القول عندهم بجواز التنفل ولو بركعة، أنه إذا صلى النافلة ولم ينوي عددا فله أن يصلي ما شاء، وأنه إذا نوى عددا معينا يصليه ويجوز له أن ينقص منه بالنية أو يزيد، أن ينقص بالنية قبل أن يرتفع من السجود إلى العدد الباقي، وكذلك أن ينوي الزيادة قبل أن يرتفع من السجود من العدد الزائد من إلى العدد الزائد قبل أن يرتفع من العدد المسمى، قبل أن يرتفع من السجود العدد المسمى يجوز أن ينوي زيادة ركعتين أو أربعا فوق ما نواه. هذا عند الشافعية. يقول كان أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله يقول الصلاة خير موضوع فاستكر الثر من ذلك أو أقل. وهكذا جاء هذا الحديث الصحيح يبين الترغيب في الصلاة، حتى جاء أن سيدنا عثمان بن عفان قد يصلي 100 ركعة في الليلة، كما جاء عن عدد من الصحابة أعداد من الركعات في الليل أو في النهار، حتى جاء عن التابعين أعداد وروي أكثر ذكر الأعداد في صلواتهم في الليل والنهار، حتى اشتهر عن سيدنا علي زين العابدين أنه كان يصلي في الليلة 1000 ركعة، وقال في ذلك قائلهم وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عيني دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين. وهكذا فتح الباب للصلاة، وقال نبينا وجعلت قرة عيني في الصلاة. وصح عنه في الحديث أن من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة، فلا ينبغي أن ينقص نفل المؤمن في خلال يوم وليلة عن 12 ركعة. ومن أهمها الرواتب، سنة الصبح التي كان يتعهدها صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر تعهدا لها من غيرها حضرا وسفرا، ثم سنة الظهر القبلية والبعدية، كذلك بعدية المغرب وبعدية العشاء، وكذلك قبلية العصر وقبلية المغرب وقبلية العشاء. وسيتكلم على النوافل المتعلقة بكل فريضة. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة المطلقة جماعة في بعض الأحيان، بل للوتر أيضا، فإنه أيضا جاء أنه قد يقوم معه أحد من الصحابة فيصلي معه، كما جاء عن ابن عباس كما جاء عن ابن مسعود أنه في صلاة الظهر بينما كان يصلي الوتر في الليل فكانوا يصلون خلفه وكان يقرهم على ذلك. فلا إشكال في الجماعة في النافلة سواء كانت مطلقة أو مؤقتة أو ذات سبب، بل كذلك يجوز أن تصلى جماعة ويجوز أن تصلى فرادى. وأكد على الجماعة في صلوات مخصوصة من النوافل كمثل صلاة التراويح وكمثل صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف ومثل صلاة الوتر في رمضان، فأكد على الجماعة فيها، فتسن وتشرع الجماعة فيها على وجه الخصوص. ثم يقول في الاستشهاد في صلاة النافلة جماعة ما طلب عتبان بن مالك رضي الله عنه من الأنصار، قال قلت يا رسول الله إن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي وأنا رجل ضرير البصر، أي فاقد البصر فهو أعمى، قال فأحب أن تأتيني فتصلي في بيتي، أي فأجعل مكان صلاتك في بيتي مصلا لي أصلي فيه من بعدك. ففيه طلب التبرك وفيه إقرار النبي لهم على ذلك، فهي عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال فلما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فذهب معي إلى بيتي ومعه بعض النفر، فقال أين تحب أن أصلي لك؟ وفيه التجوز في التلفظ بالصلاة لك وأمثلك، وأن مع أن الصلاة لله تبارك وتعالى، يعني أن أصلي لك أي في البقعة التي تحب أن أقيم فيها صلاة لأجل تتخذها من بعدي مصلى، أين تحب أن أصلي لك؟ فأشارت له إلى موضع، فصلى بنا ركعتين جماعة صفوا خلفه فاقتدوا به، فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم، ونعم الإمام إمامهم. وكذلك قال سيأتي في باب صلاة الجماعة، قال صلى من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا جميعا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في رواية أبي داود وابن ماجة والنسائي والبيهقي، يقول فصليا جميعا يعني صلوا شيء من التهجد أو الوتر جماعة في الليل في جوف الليل، وركعتان في جوف الليل كنز من كنوز الجنة. وأن يدخلون في دائرة الذين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بقيامهم في الليل وصلاتهم الجماعة في الليل الزوج وزوجته، في إشارة إلى أن المقاصد من كل الصلات بين المسلمين أن تكون منوطة بشعائر الدين وبمراد العبادة، فالعلاقة بين الزوجين يجب أن تقوم على أساس العبادة والتحابب في الله تعالى والتعاون على مرضاته، فمن ذلك ما يعمرون به منزلهم وبيتهم بالقيام في الصلاة من النوافل في الليل، فهذه علاقة الزوج بزوجته والزوجة بزوجها في أصل الشريعة ومقاصدها. وما من علاقة سواء كانت زوجية أو أبوية أو علاقة رحم أو علاقة جوار أو علاقة صداقة أو علاقة مرافقة في طريق ونحوها، إلا وفيها مهمات تتعلق بالتعاون على الطاعة والعبادة وقصد وجه الله تبارك وتعالى. وما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقاما حق الله فيها. نعم. و قال ولا نذكر أولا راتبة كل فريضة على حدتها، وابتداء بالظهر وذكر صلاة صلى الله عليه وسلم عند الزوال واتناو بها، وذكر الثواب فيها وأن ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وذكر الإمام الغزالي أن من صلى فيها 4 ركعات فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا من التفصيل لكل فريضة من الفرائض ما قبلها وما بعدها، واختصاص الفجر والعصر أن لا صلاة بعدها. إذن فبالتطوع خصوصية القرب من الله تعالى، قال تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض، نوافل الصلاة ونوافل الزكاة ونوافل الصوم وأنواع النوافل، يقول حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يده التي يبصر بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، حتى يذكر في الرواية محل عناية الله بهذا العبد، وأنه يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه ولا بد له من الموت، مشيرا إلى قوة عنايته ورعايته بهذا العبد حتى يرعى ما هو حتم عليه وواجب، فيكون لنزول الموت به أيضا مكانة عند الحق تعالى لمراعاته لشعوره وأحاسيسه ولكونه يصير في عبودية الله تبارك وتعالى لا يحب إلا ما أحب الله. فالحق تبارك وتعالى يرعى محبوباته ويرعى ما يحبه بالفضل من حضرة الألوهية والربوبية، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بضعته البتول الزهرة: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. ويكون هذا وصف الذين تهذبوا وتزكوا حتى صاروا لا يرضون إلا لرضا الله ولا يسخطون لسخط الله، فيعبر الحق عنهم أني أرضى لرضاهم وأسخط لسخطهم لمكانتهم لديه جل جلاله. وبذلك يكون العنوان الخطير: وهم المعتبرون فيما جاء في الأحاديث من الثناء على الميت بالخير أو بالشر، فمن أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنوا عليه شرا وجبت له، لا عموم الناس ولا عموم المسلمين، ولكن هؤلاء هم الخطيرون، وهم أمثال الصحابة الذين كانوا حواليه صلى الله عليه وسلم وأثنوا الخير وأثنوا الشر على الجنازة، قال: أنتم شهداء الله في أرضه. فمن بلغ من المسلمين رتبة الشهادة لله تعالى في الأرض فهذا أمره خطير، إن محبته خطيرة وكرهته خطيرة وثناؤه بالخير خطير وثناؤه بالشر. أما العوام فكم سبوا من مقرب ومن صالح، وكم أحبوا من فاسق ومجرم وبعيد، ولا عبرة بهم، والعبرة بهؤلاء الأصفياء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فيكتسبوا بالنوافل رضوان الحق جل جلاله ومحبته حتى أحبه. ومن ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، كما أشرنا في حديث، ففيها التعبير عن رضوان الله بهذه الأعمال الصالحة: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها عند الإمام مسلم وغيره. كذلك ينبسط بساط الأنس للمؤمن بربه بكثرة عبادته وصلاته وحضور قلبه معه جل جلاله: وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا وجد نقص وخلل في الفرائض التي فرضها الله على عبد المؤمن عند الحساب يقول: انظروا هل له من نوافل، وإذا وجد نوافل يقول: كملوا نقصه في الفرائض واجبروا خلله بهذه النوافل. وكان ذلك من تفضل الله تعالى على العبد، فنوافل الصلوات تجبر الخلل في فرائض الصلوات، ونوافل الصدقات تجبر الخلل في فرائض الزكوات، ونوافل الصيام تجبر الخلل في فرض الصوم الذي هو بالأصل فرض رمضان، وقد يلحق به فرض لأجل نذر أو لأجل قضاء أو لأجل كفارة. فما كان من الخلل في الفرائض يجتجبره هذه النوافل، فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، كما جاء في رواية الترمذي وقال حسن ورواية ابن ماجه أيضا. فيكمل الحق تعالى لعبده نقصه في الفرائض بواسطة النوافل. وهكذا يعمر المؤمن عمره القصير بما يوجب الفوز الكبير، واعمر بأوراد العبادة عمرك الفاني وساعات الزمان المزمع. لا يزال المؤمن إذا انفتح له باب ذوق العبادة يعلو شانها لديه حتى يفضلها على كل شيء. ويقول سيدنا عباد بن بشر: وقد رمي بأسهم وهو يصلي ولم يقطع الصلاة حتى استيقظ من أثر دمه الذي بجانبه، وفر الذي كان يرميه من الكفار، جعل يتعجب الدم يسيل منه وهو مستمر في الصلاة، وذا واحد اثنين ثلاثة أربعة سهام حتى سلم من نفسه. قال مالك؟ قال أحد الكفار جورا مانا. قال ما أول أول سهم توقذنا واحد اثنين ثلاثة أربعة كمين سهم أصابه في غير مقتل. قال كنت أقرأ سورة الكهف كنت أقرأ سورة الكهف يعني في صلاتي فكرهت أن أقطعها، ما أقطعها من شغله يرمي أول سهم وثاني سهم وثاني ينزعه ويستمر في الصلاة. قال كرهت أن أقطع سورة الكهف، هذا أنس بواطنهم بالعبادة وذوقهم لحلاوتها. لا إله إلا الله. وعلمت الأفضل في العدد في النوافل الليل والنهار، وأن واختيار الحنفية إلى الأربع، واستدلوا بالرواية التي جاءت فكأنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وسمى يصلي أربعا في رواية السيدة عائشة أيضا عن بعض صلاته في بعض لياليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسمعت ما قال غيره من الأفضل اثنتين، وأن المالكية كرهوا الزيادة على الاثنتين، وفي رواية عندهم يجب أن يسلم من كل ركعتين، وعند الشافعية جواز الزيادة والنقص على الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، يجوز أن يصلي الأربع. وكذلك إذا استدلوا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الظهر سنة الظهر القبلية أربعا لا يفصل بينهن بتسليم بسلام واحد، يصلي الأربع بسلام واحد، وعليه عمل كثير من الأئمة في قبلية الظهر يصلون الأربع بتسليمة واحدة. ويقول الحنفي أيضا أنه يكره أن يزيد على الأربع في النافلة في الليل وفي النهار وإن كان ذلك جائزا. فأكثر المشايخ رأوا أنه من الحنفي أنه لا يزيد على الأربع. وكذلك يقول أن التنفل بالركعة الواحدة غير مشروع، وأنه لا بد من ركعتين فأكثر. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وحبب إلينا الصلاة وجعل فيها قرة لأعيننا، جعلنا في متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم مفتوح لنا من فائد فضله أبواب ذوق لذة مناجاته جل جلاله وذوق حلاوة عبادته ورحمته في لطف وعافية، وأصلح شؤوننا الظاهرة والخافية، وفرج كروب أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، ودفع عنهم البلايا والرزايا في الظواهر والخفايا، وجعلنا من مقيم الصلاة ومن المكثرين من الصلاة، وأتحفنا بقربه وأذاقنا لذة حبه، وأدخلنا في خواص أهل الدنو من حضرته المخصوصين بمعرفته التي تزداد لهم آناء الليل وأطراف النهار في كل لمحة ونفس، حتى نلقاه على خير الوجوه وأحسن الحالات وهو راض عنا في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.